بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك فرجه. قلنا تارة يقع الكلام في ترك الإحرام عالما عامدا، وتارة يقع الكلام في تركه بسبب الجهل، وتارة بسبب النسيان والخطأ. أما في فرض ترك الإحرام عالما عامدا فقد قلنا إنه يوجب بطلان الإحرام، بطلان الحج، إلا إذا أمكنه أن يتدارك، على كلام مفصل بحثناه سابقا. وأما في حال الجهل والنسيان، قلنا إن سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قال بعدم الفرق في هذه المسألة بين فرض الجهل والنسيان، وذلك سوى تمسكا برواية علي بن جعفر، الروايتين المستقلتين لعلي بن جعفر، أو بناء على التمسك بالرواية الواحدة التي تشتمل على مضمون كلتا الروايتين. فقال بأننا إذا تمسكنا بالرواية الواحدة التي تشتمل على مضمون الروايتين الأخريتين، فبما أن الإمام عليه السلام هو تبرع بعد إجابة السائل على سؤاله حول النسيان، تبرع بالذكر حكم الجهل، فهذا قرينة على أن حكم النسيان وحكم الجهل واحد. فبما أن الإمام حكم في حال الجهل بأنه بعد، لو استمر الجهل به إلى نهاية مناسك الحاج فحجه صحيح، نعرف أنه في حال النسيان أيضا كذلك، بل فقال بأنه إذن حكم الجهل والنسيان هو أنه إذا تذكر في الأثناء فيحرم من موضعه من المكان الذي هو فيه. طبعا إذا تذكر في عرفات، أظنه قال بأنه إذا أمكنه أن يرجع يرجع، وإلا أن يرجع إلى مكة ويحرم من مكة، وإلا فيحرم من الموضع الذي هو فيه. أما إذا بعد عرفات، سواء كان ناسيا تذكر أو كان جاهلا علم بعد عرفات، فحتى إذا يمكنه أن يرجع إلى مكة مو بالضرورة يرجع إلى مكة، يحرم من الموضع الذي هو فيه ينوي الإحرام، من الموضع الذي هو فيه، ويكون حجه صحيحا. وإذا تذكر بعد النسيان أو علم بعد الجهل بعد تمام المناسك فحجه صحيح. هذا ما قاله أسير الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وقال بقرينة، يعني انتهى إلى هذه النتائج المتساوية بين حال النسيان وحال الجهل، بقرينة أن الإمام ذكر حكم الجهل بعد حكم النسيان بدون ما يسأله السائل وبدون أن يمضي زمان ويكون مستقلا إلا في زمان في حديث واحد، جعل ذلك قرينة على تساوي أحكام النسيان وأحكام الجهل في هذه المسألة. وأما إذا تمسكنا بالروايتين المستقلتين لعلي بن جعفر في هذه المسألة فأيضا توصل إلى نفس هذه النتائج ببركة دلالتين التزاميتين ادعاهما السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. إحدى الدلالتين الالتزاميتين أنه بل أن صحة الحج بعد تمام المناسك لو علم بالحكم بعد تمام المناسك بعد أن أدى تمام المناسك يدل بدلالة تدل هذه الصحة صحة الحج بعد أن يعلم بالحكم بعد تمام المناسك تدل على صحة الحج أيضا فيما إذا علم في الأثناء، لأن هذا أولى إذا كان بالنهاية يعلم فيستمر بلا إحرام ما ناوي الإحرام إلى نهاية الأعمال يكون حجه صحيحا، فبالأولى ما إذا علم في أثناء الأعمال فنوى الإحرام في أثناء الأعمال، هذا أولى بالصحة. هذه دلالة التزامية ادعاها السيد الخوئي. والدلالة الالتزامية الأخرى أنه إذا صح الحج في حال الجهل فصحة الحج في حال النسيان أولى، صحة الحج في حال الجهل تدل بدلالة الالتزامية على صحة الحج في حال النسيان، لأن النسيان أشد عذرا أقوى عذرا حسب دعوى السيد الخوئي من الجهل. خب نحن في الدرس الماضي ناقشنا هم القرينة التي ادعاها بحسب الرواية الواحدة المشتملة على كلا المضمونين، وهم ناقشنا هاتين الدلالتين الالتزاميتين. أما تلك القرينة فقلنا بأنه ما أكثر في الروايات أن الإمام يذكر ويتبرعا يبين حكما محل ابتداء وإن لم يسأل عنه السائل، هذا مو دليل على أن تفاصيل هذا عينة في تفاصيل السؤال الذي سأل عنه السائل. فهنا الإمام بين حكم الجهل رغم أن السائل لم يسأل عن حكم الجهل، سأل عن حكم النسيان، فذكر الإمام بلحاظ حال الجهل أنه لو استمر جهله إلى أن انتهى من تمام مناسك الحاج فحكمه أن حجه صحيح. هذا موجب شنو القرينية على أنه لو استمر نسيانه أيضا إلى تمام مناسك الحاج هم يكون حجه صحيحا؟ هذه هيك قرينية ما يمكن المساعدة عليها. وأما الأولويتان أو قل الدلالتان الالتزاميتان التي ادعاهما فيما إذا أردنا أن نتمسك بالروايتين المستقلتين، أما الدلالة الالتزامية الأولى وهي أنه إذا كان الحج صحيحا فيما إذا استمر به الجهل إلى نهاية أعمال الحج إلى نهاية المناسك بعد ذلك عليم، هذا ماكو عليه شيء حجه صحيح، فبالأولى أن يكون حجه صحيحا فيما إذا علم في الأثناء فجدد الإحرام في الأثناء، هذا بالأولى يكون حجه صحيحا. هذه الأولوية نحن ناقشناها ببيان أنه لربما يكون حكم من علم بوجوب الإحرام في أثناء الأعمال، لربما يكون حكمه أن يجب عليه الرجوع إلى مكة وأن يحرم من مكة فيما إذا كان متمكنا منه، بينما السيد الخوئي لم يجب ذلك، قال بأنه ما دام أنه حجه صحيح في ما إذا استمر الجهل به إلى نهاية الأعمال، فإذن الحج أيضا صحيح إذا تذكر في الأثناء بالأولوية من دون أن يرجع ويحرم من مكة، ما أوجب عليه الرجوع، ما قال بأنه إذا أمكنه أن يرجع يرجع حسب ما ببالي من عبارة التقرير، إلا إذا تذكر في عرفات، أما بعد عرفات بعد ما يقول أنه يرجع إلى مكة للإحرام من مكة. ونحن قلنا بأن هذا الاحتمال وارد، ما دام هذا الاحتمال وارد ففي فرض إمكان الرجوع لا يمكن القول بأنه ما دام يصح حجه إذا استمر به الجهل إلى آخر المناسك فأيضا بالأولوية يصح حجه إذا تذكر في الأثناء من دون حاجة إلى الرجوع، هيك شيء ما هيك دلالة التزامية ماكو. نعم لو لم الآن أقول أضيف على إلى ما قلته في الدرس الماضي، أقول نعم إذا لم يمكنه الرجوع حس إما لأنه راح يفوته شيء من الأعمال لو رجع إلى مكة ويحرم من مكة مرة أخرى يأتي إلى منى وعرفات أو إلى باقي المناسك، لفاته إما مثلا الموقف بالمزدلفة أو فاته مثلا رمي الجمرات أو ما شابه، وإما بسبب أفرض مثلا أنه وحده ما يقدر يرجع إلا مع قافلة، والقافلة ما ترجع القافلة بعده تظل إلى أن تكمل الأعمال، أو بأي سبب من الأسباب منع الدولة مثلا، لو لم يمكنه في أثناء مناسك الحج إذا علم بالحكم لم يمكنه الرجوع إلى مكة لكي يحرم من مكة ثم مرة أخرى يأتي للاستمرار على المناسك، لو لم يمكنه ذلك فلا يبعد قبول الدلالة الالتزامية هذه، يعني نقول بأنه إذا كان حجه صحيحا فيما إذا استمر به الجهل إلى نهاية الأعمال كمل الأعمال بعد ذلك علم بوجوب الإحرام عليه فحجه صحيح، فكيف بما إذا تنبه وعلم بالحكم في الأثناء ولم يمكنه مع هذا القيد ولم يمكنه الرجوع إلى مكة فيحرم من الموضع الذي هو فيه ينوي الإحرام فنحكم بصحته، هذا أولى بالحكم بالصحة. هل مقدار من الأولوية؟ لا بأس بقبول هذا المقدار من الأولوية. إذن إحدى الروايتين المستقلتين لعلي بن جعفر، تلك الرواية الواردة بشأن الجهل، وكذلك بلحد مقطعي الرواية الواحدة المشتملة على كلا المضمونين، ذاك المقطع الذي يتكلم عن حال الجهل، فيه دلالة هم في تلك الرواية المستقلة الواردة في الجهل، وهم في أحد مقطعي الرواية المشتملة على كلا المضمونين دلالة موجودة على أنه كما أنه لو استمر به الجهل إلى نهاية أعمال الحاج فعمل مناسك الحج بتمامها ثم علم بوجوب الإحرام لكان حجه صحيحا، كذلك لو علم بذلك في أثناء المناسك ولم يمكنه أن يرجع إلى مكة ويحرم من مكة، فإذا أمكن الرجوع من مكة ويحرم من مكة يصح حجه بالإحرام من مكة ثم الرجوع مرة أخرى، وإن لم يمكنه عندئذ يحرم من المكان الذي هو فيه ويكون حجه صحيحا. هل مقدار نقبال؟ ثم نأتي إلى الدلالة الالتزامية الأخرى التي ادعاها السيد الخوئي، وهي أننا نستنبط حكم باقي حكم النسيان من حكم الجهل بالدلالة الالتزامية. فهذا ما نقدر نقبله إلا على مستوى الاحتياط مثلا، وإلا ما نقدر نقبل نفتي بهذه الدلالة الالتزامية. فالسيد الخوئي قال بأنه ما دام يصح حجه في فرض الجهل سواء علم بعد أدائه لتمام مناسك الحج أو علم في أثناء الحج، كذلك في حكم النسيان، رغم أن المقطع الذي يتحدث في الرواية عن حكم النسيان سواء في الرواية الواحدة المشتملة على كلا المقطعين أو الرواية المستقلة إنما يقول بصحة الحاج في النسيان فيما إذا تذكر في عرفات، بينما السيد الخوي يقول حتى إذا تذكر في الأثناء بعد عرفات أو بعد تمام المناسك كل يحكم بصحة حجه بالدلالة الالتزامية لحكم الجهل. إحنا هذا الأمر ما نقدر نتقبله على مستوى الفتوى. نعم الاحتياط لا بأس بالاحتياط الوجوبي لاحتمال مثلا حصول الاطمئنان بوحدة الحكم، ولكن ما دام ما عدنا فتيشي وضوح فما نقدر نفتي بهذا الفتوى، فلا أقل من الاحتياط الوجوبي بأن يكمل حجه في حال النسيان إذا تذكر بعد عرفة، أما في عرفة إذا تذكر فهذا مشمول للرواية الواردة في النسيان، ولكن إذا تذكر بعد عرفة فإذا أمكنه أن يرجع ويحرم يرجع ويحرم، وإذا لم يمكنه يحرم من موضعه ويكمل الحج ويعيد بالاحتياط الوجوبي، يجمع بينه هم يبني على الصحة وهم يبني على البطلان، يعني يبني على الصحة فيكمل حجه هذا وعلى باحتمال البطلان هم يعيد حجه إذا كان حجا واجبا، يعيد حجه إذا كان حجا واجبا بالاحتياط الوجوبي. وهذه النتائج مقاربة جدا لما جاء في متن أستاذنا الشهيد، يعني يبدو أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه مثلنا في عدم موافقته هم للقرينة التي ذكرها السيد الخوئي في الرواية الواحدة المشتملة على كلا المقطعين، وهم في عدم قبوله للدلالتين الالتزاميتين إلا بالمقدار الذي قبلنا الآن اليوم ذكرت بأنه فيما إذا لا يمكنه الرجوع إلى مكة فنقبل الدلالة الجسمية في فرض الجهل، طبعا لا في فرض النسيان، في فرض الجهل نقبل بالدلالة الالتزامية بأنه إذا لا يمكنه الرجوع، فإذا كان حجه صحيحا إذا تذكر بعد تمام الأعمال فحجه أيضا صحيح بالدلالة الالتزامية، فيما إذا تذكر في الأثناء ولا يمكن بعتقد أنه لا يمكن الرجوع. أستاذنا الشهيد يبدو أيضا نفس النتائج مقاربة جدا، لعله فالتفاوت جدا بسيط. هسه خلنا نطبق هذه النتائج على ما جاء في متن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. لاحظوا، يقول كما قرأنا العبارة سابقا، خب أولا عالما عامدا، من تركه عالما عامدا لزمه التدارك، فإن لم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات فسد حجه، هذا مضى بحثه. بعد ذلك يتكلم عن حال الجهل ثم عن حال النسيان، يقول ومن تركه جاهلا بوجوبه وأتى ببقية المناسك فإن لم يعلم إلا بعد الفراغ من الحج صح حجه. هذا بنص من الرواية، هم في الرواية الواحدة المشتملة على كلا المقطعين، وهم في أحد إحدى الروايتين التي تحدثت عن حال الجهل. هذا المقدار مسلم أنه إذا بعد الفراغ من الحج صح حجه، وإن علم في أثناء الحج فمع إمكان الرجوع إلى مكة والإحرام منها يجب، ومع عدم الإمكان لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه. فهذا بدلالة التزامية التي مع القيد الذي وضعناه، احنا قبلنا دلالة الالتزام، احدى الدلالتين الالتزاميتين مع القيد، قلنا بأنه إذا أمكنه الرجوع إلى مكة ويحرم من مكة فيصح، وإذا لا يمكنه فيحرم من الموضع الذي هو فيه. بهذا القيد وبهذا التفصيل قبلنا بدلالة الالتزام، سيد هم نفس النتيجة يذكر بأنه إذا في حال الجهل إذا تذكر في الأثناء فإذا أمكنه الرجوع والإحرام من مكة من دون أن يخل بباقي أعماله ويفعل، وإلا لا يمكنه بأي سبب لا يمكنه أن يرجع ويحرم من مكة فيحرم من ينوي الإحرام من الموضع الذي هو فيه فيصح حجه بالدلالة الالتزامية لنفس الرواية الواردة بشأن الجاهل، سواء في الرواية الواحدة أو في إحدى الروايتين. إذن فإلى هذا الحد بل احنا نوافق رأي أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. ومن تركه ناسيا وتذكر رجع مع الإمكان، وإلا أحرم في موضعه إذا كان لم يتجاوز عرفات. في فرض النسيان إذا أمكنه الرجوع يرجع، وإذا لا يمكنه فينوي الإحرام من الموضع الذي هو فيه بشرط ما إذا كان لم يتجاوز عرفات، لأن ما دل على حكم النسيان إنما دل على حكم النسيان وحكم بالصحة في حال النسيان فيما إذا تذكر في عرفات، لا في أثناء بعد عرفات ولا في النهاية. مالت النسيان ما بي، ودلالة الالتزامية من الجهل إلى النسيان ما قبلنا، دلالة الالتزامية من الجهل إلى النسيان ما قبلنا. إذن ففي فرض النسيان إنما نحكم بالصحة بالقدر الوارد في رواية النسيان، إما في الرواية المستقلة للنسيان أو في أحد مقطعي الرواية المشتملة على كلا المقطعين. ففي فرض النسيان نقول بأنه إذا تذكر قبل أن يتجاوز عرفات فحكمه الصحة، لكن إذا كان يمكنه أن يرجع ويحرم من مكة يرجع ويحرم من مكة، وإذا لم يمكنه ينوي الإحرام وهو في عرفات. إذن لابد وأن نعتبر هذا الشرط إذا كان لم يتجاوز عرفات قيدا لكلا الحكمين الواردين قبله. لاحظ العبارة تقول ومن تركه ناسيا وتذكر رجع مع الإمكان، هذا حكم. وإن لا يعني إن لم يمكن أحرم في موضعه، هذان الحكمان، حكم الإمكان إمكان الرجوع وحكم عدم إمكان الرجوع. إذا أحد الحكمين أنه إذا أمكنه الرجوع إلى مكة يرجع إلى مكة ويحرم من مكة، والحكم الثاني أنه إذا لم يمكنه الرجوع إلى مكة فيحرم من الموضع الذي هو فيه، يعني من عرفات. هذان الحكمان كلاهما لا بد وأن نقيدهما بقوله إذا كان لم يتجاوز عرفات. حسنا ما أعرف مراد أستاذنا الشهيد رجوع هذا الشرط هذا القيد إلى كلا الحكمين أو إلى الحكم الثاني فقط. عبارة تقول ومن تركه ناسيا وتذكر رجع مع الإمكان وإلا أحرم في موضعه. إذا كان لم يتجاوز عرفات يرجع علما إلى قوله وإلا أحرم في موضعه فقط، إلى هذا يرجع أو يرجع إلى كلا الأمرين. ما أعرف مراد أستاذنا الشهيد، ولكن إحنا حسب النتائج التي توصلنا إليها هذا القيد لازم يكون قيد لكليهما، يعني سواء أمكنه الرجوع فيرجع وسواء لا يمكنه الرجوع فيحرم من موضعه، كلا الحكمين مشروطان بأنه يكون قد تذكر في عرفات. أما إذا تذكر في الأثناء بعد عرفات ماذا يصنع؟ هذا بعد إما نحكم بالبطلان أو نحكم بالاحتياط الوجوبي أنه هم يكمل هم يعيد. يعني إذا تذكر بعد عرفات، إذا تذكر بعد عرفات فهذا غير مشمول لحكم النسيان المستفاد من هذه الروايتين، ودلالة التساميها ما قبلناها. إذن فسوى إذا تذكر بعد النسيان بعد عرفات فسوى أمكنه الرجوع فيحرم من مكة أو لا يمكنه فيحرم من الموضع الذي هو فيه، على كلا التقديرين ما دام تجاوز عرفات لا يمكننا أن نحكم بالصحة، وإنما لا أقل من الاحتياط الوجوبي أن هم يكمل وهم يعيد، أو نقول بالبطلان، إما نفتي بالبطلان أو لا أقل أن نفتي بأنه هم يكمل هم يعيد. فنحن في رأينا أنه هذا القيد لا بد وأن يرجع إلى كلتا الجملتين، قيد إذا كان لم يتجاوز عرفات يعني يرجع هم إلى فرض إمكان رجوعه إلى مكة فيحرم من مكة، وهم إلى فرض عدم إمكان رجوعه إلى مكة. على كلا التقديرين شرط صحة حجه أن يكون لم يتجاوز عرفات في فرض النسيان، وإن تجاوزها، أما إذا تجاوز عرفات أحرم من موضعه أيضا لكن صحة حجه حينئذ لا تخلو من إشكال. يعني هذا الاحتياط الوجوبي اللي أردنا، يعني لا يحكم بالصحة، هذا إما باطل أو لا أقل بأنه إشكال، فهم يكمل هم يعيد. إشكال معناه هذا، يعني معناه احتياط وجوبي، معناه أنه هم يكمل هم يحرم من الموضع الذي هو فيه فيكمل وهم يعيده. فقط نحن نقول بأنه هذا الاحتياط الوجوبي هم أيضا ندخل فيه ذاك الكلام، وهو أنه إذا كان يمكنه أن يرجع، إذا يريد يعمل بهذا الاحتياط الوجوبي، يعني هم يبني على صحة حجه وهم يبني على إعادة الحج. فإذا يريد يبني على هذا الاحتياط الوجوبي، فإذا كان يمكنه الرجوع إلى مكة فلكي يحرم من مكة يرجع ويحرم من مكة، وإن إذا كان لا يمكنه يحرم من الموضع الذي هو فيه. هنا سيد الشهيد أطلق الكلام، قال بأنه وإن تجاوزها أحرم من موضعه أيضا. هذا هل أنه باني على ذلك التفصيل بالوضوح فترك إعادة ذلك التفصيل أو لا، أو أنه هنا ما يفصل بين ما يمكن الرجوع إلى مكة وما لا يمكن الرجوع إلى مكة؟ إحنا المفروض أن نفصل أيضا، نقول بأنه مقتضى الاحتياط أنه إذا كان يمكنه الرجوع إلى مكة يمكن يرجع إلى مكة فيحرم من مكة، وإذا لا يمكنه يحرم من الموضع الذي هو فيه، ثم في صحة حجه إشكال، يعني يعيد أيضا. فإذا يعني التفاوت إن كان فهو طفيف جدا بين النتائج التي نحن توصلنا إليها وبين ما جاء في المتن. أولا لا بد أن نرجع قيد إذا كان لم يتجاوز عرفات، هذا القيد لا بد أن نرجعه إلى فرض إمكان الرجوع إلى مكة وفرض عدم إمكان الرجوع إلى مكة. في كلا الفرضين الحكم مقيد بعدم تجاوز عرفات. هذا التفاوت الأول فيما إذا كان على خلاف مراد أستاذ نجاح، ما أعرف لعل مراد أستاذ نجاح أيضا نفس ما نريد، مو واضح مراد شنو، أن هذا القيد يرجع إلى كلتا الجملتين أو إلى إحدى الجملتين. فإذا كان مراده رجوع القيد إلى إحدى الجملتين فقط، إحنا نغير، إحنا نقول بأنه لا بد من رجوع القيد إلى كلتا الجملتين. هذا تفاوت بسيط. والتفاوت الآخر البسيط هو أن قوله وإن تجاوزها على فرض تجاوز عرفات أحرم من موضعه أيضا، لكن صحة حجه حينئذ لا تخلو من الإشكال. إحنا أيضا نقول بأنه إذا تجاوزها ولكن أحرم إما من موضعه فيما إذا لا يمكنه الرجوع، أو من مكة فيما إذا يمكنه الرجوع، ثم نقول لكن صحة حجه حينئذ لا تخلو من الإشكال. فهذا هم أيضا تفاوت بسيط. فإذا النتائج التي جاء في المتن صحيحة بهذا التفاوت البسيط. فالظاهر بعد ما يبقى شيء في هذه المسألة نكتفي بهذا المقدار في هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين.